إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعذرة بادئ بدء عن التأخير، وقدر الله وما شاء فعل. نقرأ اليوم إن شاء الله تعالى كتاب الكسوف من الجامع الصحيح للإمام مسلم، وقبل ذلك ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء كان إذا همه شيء فزع إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني عناية بالغة بالظواهر الطبيعية، فقد ثبت من حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه. وكانت لما تسأله رضي الله تعالى عنها يقول صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة عند كسوف الشمس أو كسوف القمر. ووقع خلاف شديد بين علماء الحديث في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، وأيضا وقع خلاف هل تكرر ذلك من فعله أم لا، وهل وقع كسوف القمر في زمنه صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر بعض العلماء وبعضهم من الفقهاء المتبعين كأبي حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة صلاة كسوف القمر. والناظر في أحاديث الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج يرى أن مسلما اعتنى بهذه الأحاديث عناية فائقة، وسرد جملة لا بأس بها من الأحاديث كلها تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها. وشأن سائر الأحاديث وما يفعله الرواة، بعضهم اختصر بعض الروايات وبعضهم أسهب، نحاول أن نقرأ على وجه العجلة وأن نأخذ ما يلزمنا للواقعة القريبة منا. وقبل ذلك نقول: هل يجوز الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه أم لا، وهل يعتد بهذا الإخبار؟ وهذه مسألة مطروقة ذكرها العلماء قديما، ومن أجمع ما رأيت فيها كلاما لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد سئل عن قول أهل الحساب: الشمس سيكسف بها في وقت كذا، فأفتى أن حكم ذلك حكم أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. والعلة في النهي عن التصديق أهل الكتاب وتكذيبهم هي احتمال أن يكون ما ذكروه حقا فيكون من كذبهم مكذبا بحق، واحتمال أن يكون ما أخبروا به كذبا فيكون من صدقهم مصدقا بالكذب. وهكذا أخبار المخبرين عن الكسوف والخسوف، فاحتمال الإصابة والخطأ وارد في حقهم. أما الجزم بوقع الكسوف والخسوف وأن تقام الأحكام الشرعية على أخبار الجرائد وأخبار أهل الحساب وأهل الفلك فما ينبغي، فنحن أمة أمية علقت الأحكام الشرعية على الرؤية البصرية كهلال رمضان. أن يستأنس بأخبارهم لا حرج في ذلك مع وجود بعض السلبيات في ذلك، ولسيما أن بعض ضعاف العقول وقليلي الإيمان سيزعمون أن هذه الحوادث حوادث طبيعية يعرفها علماء الفلك، فتذهب الخشية وعنصر المباغتة وعنصر المناداة واللجوء والفزوع إلى الله عز وجل في مثل هذا الحدث. ثم بعض الأئمة قد يستعجلون فيؤدون الصلاة قبل وقتها، وهذا أمر لا يجوز، لا يجوز للإمام أن يصلي بالناس بناء على خبر الساعة أو على خبر الجريدة حتى تتحقق ثمار أو الآثار المنبنية على هذا الكسوف، حينئذ نفزع إلى الصلاة. هذه عجالة في هذا الموضوع. والآن نقرأ أحاديث صحيح الإمام مسلم الواردة في الكسوف، ولا نعلق على الأسانيد على خلاف المعتاد لأن الأحاديث طويلة. نعم، نقرأ من السادس. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه المشهورة المطبوعة في المجلد الأول صفحة 168 إلى 170، وعلق عليه وأفاد وما قلته مستفاد منه. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ها قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
نقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الكسوف. يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وكسف بضمها وانكسف، وخسف وخسف وانخسف بمعنى. وقيل: كسف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين، وهو باطل مردود بقول الله تعالى: وخسف القمر. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض.
خسف وكسف وردا في الأحاديث على الشمس. والمتتبع لألفاظ مسلم كما سيمر لنا إن شاء الله، فورد كسفت الشمس وكسفت الشمس وانكسفت الشمس في الباب نفسه. وتعبير القرآن أن الخسف للقمر، والمشهور عند الفقهاء أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر، ويتجوزون ويطلقون هذا على هذا. وبعضهم يفرق بأن الخسف إذا كانت الحادثة كلية، ولذا قال الشارح: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. إذا كان البعض يسمى كسوف، وأما الجميع يسمى خسوف. ولازم هذا ما سيذكره بعد قليل. قال: وقيل الخسوف ذهاب لونهما، ذهب اللون بالكلية فهذا خسوف، والكسوف تغيره، والذهاب يكون بالكلية والتغير يكون في البعض. والقول الأخير هو قول ابن عبد البر في التمهيد، ودافع عنه أطال في الجزء 22 صفحة 136 وما بعد. نسمع.
قال: وقيل الكسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. وأعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة. ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون فرادا. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها.
حسبك. قبل أن نصل إلى الصفة، قال المصنف رحمه الله: وأجمع العلماء على أنها سنة. هذا قول فيه نوع تجوز، إذ بوب أبو عوانة في مسنده وابن خزيمة في صحيحه ما فيه أن صلاة الكسوف أمر واجب وحتم لازم، وإن لم يفعلها الناس فهم آثمون. ونقل عن بعض المالكية أنها كالجمعة، وقال بعضهم أنها فرض على الكفاية. فالقول قول المشارح رحمه الله إمام النووي أن العلماء قد أجمعوا على أنها سنة، هذا فيه نوع تجوز. وهذه عبارات لبعض الفقهاء كما أفاد الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، فإنه قال: متى سمعت ابن المنذر وابن جرير الطبري يقولون أجمعوا واتفقوا، فاعلم أن هذا القول إنما يراد به الأكثرية ولا يراد به الإجماع الأصولي، وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي قام عليه دليل. وهذا الإجماع على ذاك النحو. ثم صلاة الكسوف والخسوف الأصل فيها أن تصلى جماعة، ومن فاتته فله أن يصليها منفردا. بعض الناس قد يستشكل هذا بأن الأخبار قد شاعت بأن الشمس من مشى تحتها ربما يصيبه ضرر وما شابه، وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح. نعم، لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنفي الضرر ولا بإثباته، وهذا أمر متروك لأهل الخبرة، ولكن أهل الخبرة يقولون أن كسوف الشمس لما تتوسط القمر الشمس والأرض فتصبح انعكاس أشعة الشمس على القمر، فيصلنا أشعة الشمس عبر القمر، وهذا أمر قد يتضرر من يتمعن ويكثر النظر. أما المشي تحت في مثل هذه الحادثة فالضرر غير متحقق، فنفزع إلى المساجد ونصلي، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى على ما سيأتي معنا. من يتعذر عليه الصلاة في المسجد لبعد أو لمرض أو لعدم مكنة أو ما شابه فله أن يصلي هذه الصلاة في بيته على نفس الصورة التي ستأتي معنا بعد قليل. وصلاة الكسوف صلاة مشروعة برأسها، فهي على خلاف، فلا يجوز أن يقال إنها على خلاف القياس أو على خلاف الأصول، فإن علمنا من الشرع أنه سن صلاة من غير ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة، وكرر فيها التكبيرات، وسن صلاة فيها تكبيرات زوائد مع ركوع وسجود وهي صلاة العيد، وكذا سن الشرع صلاة فيها تكرار بالركوع والسجود وهي صلاة الكسوف والخسوف. ووقع خلاف في عدد الركوع، في عدد كم يركع المصلي، هل يركع مرة أم مرتين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة، وهذه روايات الحقيقة وردت عند الإمام مسلم في الصحيح. ووقع وسبب الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة أم أنه كرر هذه الصلاة، ثم هل هذا التكرار في الركوع كان من أجل انجلاء الآية، فكلما تأخرت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع. قال بهذا بعض أهل العلم، واعتمدوا على أحاديث الحقيقة لم تصح، فقد ورد عند عبد الرزاق المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قام من ركوعه نظر، فإذا منجلت قرأ وأطال ثم ركع ثم قام ونظر. وهذا أولا لم يصح رواية. ورد عند عبد الرزاق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجلا، ولازم هذا أنه كان يفعل فعلا زائدا عن الصلاة، وهذا أيضا لم يصح. ثم دراية لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف والخسوف في الجبانة وفي الصحراء، وإنما كان يصليها في منزل مسقوف، فنظره صلى الله عليه وسلم لا يسعفه حتى يعلم هل انجلت الصلاة أم لا. ولذا ينبغي أن ندور مع النصوص في صلاة الكسوف، وأن نقف مع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الصفات كلها مشروعة أم أن المشروع صفة واحدة. البخاري في صحيحه وهو إمام الدنيا في الحديث لم يخرج إلا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في كل صلاة ركوعين وأعلى الثلاثة والأربعة. يأتينا كلام الشارح وكلام العلماء ونعلق على وجه فيه إيجاز إن شاء الله. نسمع.
قال: واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب. قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به.
حديث ابن سمرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فيه إجمال، ولا حديث أخرى قضت على هذا الإجمال وبينت. أما حديث أبي بكر الذي اعتمد عليه الحنفية فهو ضعيف ولم يصح، وهو عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين هكذا. الإسناد لم يصح، ولذا لسنا بحاجة إلى تأويله كما أولنا حديث جابر بن سمرة. مسلم ذكر الأحاديث، والحديث الذي قرأه الذي قرأ قبل قليل فيه ما يرجح مذهب الجمهور، وهو أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. نسمع تتمة كلام الشارح رحمه الله.
قال: وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأول أصح، ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين، وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف. ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا لأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم.
قوله وهذا قوي، هذا كما سبق نقله عن ابن جرير وعن ابن المنذر وعن إسحاق، ودافع عن هذا بقوة ابن حزم في المحلة، والظاهر أن هذا صنيع الإمام مسلم، فقد ثبت عنده أن الصلاة تؤدى على أكثر من كيفية، تصلى في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وعند أبي داود في أبي خمس ركوعات. وصنيع إمام الصنعة الإمام البخاري وجمع من المحققين، وهنالك مؤيدات لمثل هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة، ولازم هذا أن يكون ذكر الثلاث والأربع والخمس من أوهام الرواة، ولذا اقتصر البخاري في صحيحه على ذكر الركوعين، فأداء الركوعين أحوط وأسلم وأسند وأثبت. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال في مجموع الفتاوى: لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله تعالى بالحديث وعلله وفقهه فيه. وقال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجه. ومر بنا بعض الأحاديث، منها حديث في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون. قال: وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روي في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين. قال شيخ الإسلام: والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول الإمام البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. نفس الأحاديث التي فيها ثلاث التي فيها أربع فيها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يوم مات إبراهيم، وهذا يؤيد أن الصلاة لم تتكرر منه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أنه أي إبراهيم لم يمت في يوم الكسوف، ولا كان له عليه الصلاة والسلام إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. وقال: حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار: وقد استشكل كثير من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف في كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. ثم قال: وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقا، مخرج الأحاديث بالنظر إلى الرواة في اتفاق ولا يوجد اختلاف، وهذا يؤكد أو يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مرة واحدة، وأن القصة واحدة، عرفت أنه لا يصحها هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف أنه يؤخذ بأي الصفات شاء، بل الذي ينبغيها هنا أن يؤخذ بأصح ما ورد، وهو ركوعان في كل ركعة، لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ. وذهب إلى هذا جمع من العلماء المعاصرين وعلى رأسهم العلامة الشيخ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على المحلى بعد كلام طويل، قال: والراجح قطعا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه ركوعان في كل ركعة، وهذا هو الصواب. ولشيخنا حفظه الله وعافاه جزء في طرق حديث صلاة الكسوف والخسوف انفصل عنه على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة، وأن أصح الأحاديث فيها أن الصلاة بركوعين. ويتأيد هذا بكلام نقله أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى، فقال كلاما حسنا، قال: ولقد حاولت كثيرا أن أجد من العلماء بالفلك من يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التي حصلت في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتكون رؤيتها بها ممكنة، وطلبت ذلك من بعضهم مرارا فلم أوفق إلى ذلك، إلى أني وجدت للمرحوم محمود باشا الفلكي جزءا صغيرا سماه إنتاج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام، ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا، وطبع في بولاق سنة 1305 للهجرة، وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة، وهو اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم عليه السلام. ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة المنورة في يوم الاثنين في 29 من شوال في السنة العاشرة للهجرة الموافق لل 27 يناير سنة 632 للميلاد في الساعة 8:30 صباحا، وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم عليه السلام. وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزا لبعض النبهاء من العالمين بالفلك إلى حساب الكسوفات التي حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من الهجرة النبوية، أي إلى وقت 13 من السنة منه الموافقان ليومي 7 يونيو سنة 132 و8. فإذا عرف بالحساب عدد كسوفات في هذه المدة يمكن التحقيق من صحة أحد المسلكين، إما التكرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر، وإما أن هذه الحادثة قد وقعت مرة واحدة. خلاصة ما قلنا وما قرأنا وما نقلنا عن جمع من المحققين من الأقدمين والمحدثين أن هذا الكسوف وقع مرة ووقع في السنة العاشرة ضحى، وسيأتي معنا وثبت في الصحيحين وموطأ مالك وغيرهم بكتب الحديث أن هذا الكسوف وقع في الضحى. التنصيص على الضحى ثبت في صحيح البخاري في موطأ مالك وفي صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله. نتمم قراءة كلام الشارح رحمه الله.
قال: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني.
إذن مذهب جماهير العلماء أن الإمام يقرأ الفاتحة وما تيسر ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يقوم ويطيل القيام. قرأنا الحديث ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا، وسيأتي في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال القيام بعد الركوع. ومذهب الشافعية أن هذا القيام لا يطول، وهذا مذهب المالكية أيضا، وزعم القاضي عياض وتابعه الشارح النووي أن الرواية التي فيها أنه رفع وأطال رواية معلولة، وهذا الكلام ليس بصحيح، فليست بمعلولة، لأنها وردت في حديثين في صحيح مسلم، أولا وردت في حديث عائشة وليست في حديث جابر، ثم لم يرصص الفقهاء في كتبهم على حكم الاعتدال من السجود هل يطول أم لا. والظاهر أن الصلاة بجميع أركانها يكون فيها طول، فقد أخرج النسائي وابن خزيمة بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، وهذا هو الشاهد، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس، وهذا الشاهد، فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد إلى آخر الحديث. وفي رواية عند النسائي وجعل صلى الله عليه وسلم يبكي في سجوده، كان يطيل السجود ويبكي فيه صلى الله عليه وسلم. إذن زعم الشارح الإمام النووي أن الطول بعد القيام من الركوع ليس بصحيح. هذا الطول ماذا فيه؟ فيه قراءة الفاتحة على الراجح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذه الصلاة على صلاة مستقلة قائمة برأسها. كيف يقول القيام من الركوع بسمع الله لمن حمده؟ يطيل القيام ثم يركع ويطيل الركوع ثم يقوم ويقول سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة مرة أخرى. قال الشارح هذا مذهبنا، أي مذهب الشافعية ومذهب مالك وجمهور أصحابه، أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه مرة ثانية. وقال محمد بن مسلم من المالكية يقرأ بما تيسر دون الفاتحة، والصواب قول الجمهور إن شاء الله، يطيل القيام ثم يركع وهكذا يقوم ويطيل. يكون طول القيام الثاني دون الأول، في الركعة قراءة قيامان، الأول أطول من الثاني، وفي الركعة الثانية قيامان. القيام الأول الثاني في الركعة الثانية أقصر من القيام الأول في الركعة الثانية، القيام الثاني أقصر من القيام الأول، ولكن هل القيام الأول في الركعة الثانية أقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى أم لا؟ مسألة وقع فيها خلاف، والراجح أن القيام الأول من الركعة الثانية يكون أقصر من القيام الثاني في الركعة الأولى، هذا هو الراجح. وعلى هذا مؤيدات، وورد حديث في صحيح مسلم من حديث جابر ما يشعر بهذا الترجيح، وكذا ورد زيادة عند أبي عوانة يشعر بهذا الترجيح. إذن أطول شيء القيام الأول، ودونه القيام الثاني، ودونه
القيام الأول من الركعة الثانية ودونه القيام الثاني من الركعة الثانية. نسمع كلام الشارع.
قال: واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول، أم يكونان سواء؟ ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع. واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة.
الواجب الركوعان والفاتحة، والسنة طول القيام، ولذا حذر ابن عباس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة في الكسوف، قال: وحذرت هذه قراءة البقرة. وورد عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ دون ذلك، وأسند ابن أبي شيبة عن بعض السلف أنه قرأ في الأولى ياسين وفي الثانية سأل سائل بعذاب الواقع، وأسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم. والعبرة بطول الصلاة حتى تنجلي الشمس، ويبتدأ بالصلاة بعد بدء الآية. هل يصر أن يجهر في صلاة الكسوف في النهار؟ بعض العلماء الشافعية قالوا يصر، قال ابن عباس قال: حذرت قراءة رسول الله بإقدار البقرة، فلو كانت جهر لا تداعي يحذر. وهذا كلام، وهذا قول مرجوح وليس براجح، والراجح الجهر كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. نسمع.
قال: واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك.
إذن السجود يطول أو لا يطول؟ يطول لنصوص الصريحة في مسلم. عائشة تقول: ما ركعت وما سجدت مثل ذاك الركوع وذاك السجود. عند المالكية وعند بعض وقول عند الشافعية يقولون الذي يطول الذي يكرر، وما عداه يبقى على أصله. السجود ما كرر، والقيام منه ما كرر، يبقى على أصله. ما هو أصله؟ أن يؤدى بطمأنينة. ولذا ذهب الشافعية إلى أن القيام أيضا من الركوع لا يطول. والصواب كما قرأنا من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن عند النسائي وابن خزيمة أن جميع الصلاة تطول، الصلاة جميعها تطول بما في ذلك الجلسة بين السجدتين، والله أعلم. نسمع.
قال: ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: ربنا لك الحمد، إلى آخره.
طيب ماذا يكرر؟ ماذا يقول في قيام من الركوع؟ وهذا ركوع طويل. السجود دعاء، والثناء دعاء، والركوع الدعاء المأثور يكرر، تكرر الدعاء المأثور. الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى تكرره وتتأمل معناه بخشوع وتدبر حتى يركع الإمام. تكرر نفس الذكر، تكرر الذكر نفسه على خلاف معروف بين العلم. فمسلك النووي في الأذكار لو أنك كررت الأذكار لا حرج، ورد عليه ابن القيم في جلاء الأفهام ولم يسمه، ونقل عبارته من كتاب الأذكار، وقال الأصل أن يكرر نفس الذكر، لكن لا حرج أن تقول في ركعة ذكرا وأن تقول في ركعة أخرى ذكرا آخر، فهذا من اختلاف التنوع، ولكل أثر على القلب، وتعدد آثار الأذكار على القلب يساوي تعدد آثار الطعام على البدن، والله أعلم. نسمع.
قال: ولا صح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول.
الآن قرأ الفاتحة وما تيسر ثم ركع ثم قام يقرأ الفاتحة، يتعود أم لا يتعود؟ خلاف مشهور بين العلماء في الصلاة العادية، هل نتعود قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية؟ السنة نعم، والراجح نعم، وهذا مذهب الشافعية. وبعض أهل العلم قالوا الأذكار من الركوع والسجود وما شابه كأنها قرآن ولا داعي للتعود، وهذا كلام ليس براجح. والراجح أن الأذكار غير القرآن، ومن أراد أن يقرأ القرآن ويبتدئ به بقراءة الفاتحة بعد الذكر والثناء يحتاج إلى استعاذة، فالسنة أن يبدأ بالتعود والبسملة. نعم، نسمع.
قال: واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء وأصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان، وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف.
ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم خطبة، قالوا لما؟ قالوا لأن الإنسان يصليها في بيته فكيف يخطب؟ قلنا لا تلازم بين الخطبة وبين الصلاة، تجوز أن تؤدى الصلاة والخطبة، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. وقرأنا في الحديث: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. الحنفية، بعض الحنفية قالوا لم يثبت حديث، قال علماء الحديث هذا حديث في الصحيحين ثابت. مالك لم يقل بالخطبة، وأخرج في موطئه أحاديث فيها خطب الناس. فوجه المالكية هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبهم لا لذات الخطبة، وإنما ليبين لهم أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، ولكي يبين لهم بطلان ما كانت تقوله العرب في الجاهلية من أن الكسوف والخسوف يقعان بموت بعض العظماء، فليست الخطبة هي المرادة. هذا توجيه المالكية. قال: فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة. والصواب أن في ألفاظ الأحاديث ما يشعر بقصد النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، من مثل قوله هنا: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ومن مثل ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شهد أنه عبد الله ورسوله. إذا لما شهد أنه عبد الله ورسوله أراد الخطبة وتقصدها صلى الله عليه وسلم. ومن مثل ما ورد في صحيح البخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار، قال الراوي وغير ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب حمد الله وأثنى عليه وذكر أنه عبد الله ورسوله وذكر أحوال الجنة وأحوال النار. إذا المسألة ليست لبيان فقط محاربة تلك الخرافة الموجودة عند أهل الجاهلية، وإنما المراد الخطبة. هل الخطبة تكون على المنبر وتكون خطبتان؟ هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقولون خطبتان، وجماهير المحدثين وعلماء الحديث يقولون خطبة، ومن يزعم أن علماء الحديث ليس لهم مذهب مخطئ كل الخطأ. هذه عبارة ذكرها أبو عبيد والبخاري وشرح البخاري قديما، فمن لم يكن الحديث وشرح الحديث وأبي صنعة بضاعته سينفي شيئا نفيه للشيء الموجود لا يعني أنه غير موجود، والله أعلم. نسمع.
قال: قوله فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام، هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود، وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله، ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله جدا بكسر الجيم، وهو منصوب على المصدر أي جد جدا. قوله بعد أن وصف الصلاة: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل للشافعي وموافقيه باستحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه. وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.
الصلاة تفوت بالانجلاء، لو الناس متجمعون انجلت الشمس لا نصلي، لو انجلت الشمس ونحن نصلي وفرغنا من الأولى من الركعة الأولى، ماذا نفعل الثانية؟ نصليها ركعة عادية أم نصليها على أنها صلاة كسوف؟ نركع مرتين أم نركع مرة؟ نركع مرتين. يعني لو انجلت بالركعة الأولى نكمل الصلاة على أنها صلاة كسوف أو خسوف ولا نخوف، لكن فرغنا من الصلاة انجلت الشمس ماذا نفعل؟ نخطب انجلاء الشمس لأنه خطبة كما وقع في هذه الرواية. وهذا مذكور هذا، لكن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في غير جمعة، وهذا تعرفونه في حديث حذيفة في مسلم في حديث الفتن بعد الفجر صعد المنبر، وهكذا فصعد المنبر حسن. المهم الخطبة، المهم الخطبة. نسمع.
قال: قوله فحمد الله وأثنى عليه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.
لا ينخسفان
لموت أحد ولا لحياته. وفي رواية أنهم قالوا كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ردا عليهم. قال العلماء: والحكمة في هذا أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادفت موت إبراهيم رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه
إذن انكساف الشمس لا يكون على ما هو موجود في أذهان المخاطبين آنذاك من تصور أخذوه من الجاهلية وكان شائعا بينهم، وللعلماء كلام في الحكمة من الكسوف، وأجمع من كتب في ذلك مقولة نقلها العيني في عمدة القاري عن ابن الجوزي، وذكر فيها 7 فوائد أو 7 حكم لكسوف الشمس. فقال: الأول ظهور التصرف في الشمس والقمر، والثاني تبيين قبح شأن من يعبدهما، والثالث إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول، والرابع ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة من قوله تعالى وجمع الشمس والقمر، والخامس أنهما يوجدان حال التمام فيركسان ثم يلطف بهما فيعادان إلى ما كان عليه، فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو، والسادس أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له، والسابع أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة، فأتى بهذه الآية وسنت لهم الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. هذه حكم صلاة الكسوف، وفيها تبكير لمن يعبد الشمس والقمر. وكما تعلمون ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يوم القيامة يكوران ويرميان في نار جهنم تبكيتا لمن يعبدهما. الله أعلم. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب. قوله صلى الله عليه وسلم:
حسبك. أما الصدقة فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ غضب الرب. وقد بوّغ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الكسوف فقال: باب ما يستحب، باب الصدقة في الكسوف. قال: باب الصدقة في الكسوف. ويستحب أيضا الدعاء والاستغفار لما سيأتي معنا من حديث صحيح الإمام مسلم. ويستحب أيضا الاعتاق قديما، اعتاق الرقيق. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب ما يستحق من العتاقة في الكسوف أو الآيات، عند الكسوف أو الآية، المطر الشديد أو الزلزال أو ما شابه، فيستحب التصدق والدعاء والذكر. بل صح في مصنف عبد الرزاق عن حذيفة وعن ابن عباس لما حصلت الزلزلة بالبصرة أنهما رضي الله تعالى عنهما صليا صلاة الكسوف. فمن السنة عند الآيات وظهور الآيات الصلاة، ولا حرج في هذا أبدا. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة، كنا نؤمر بأن نعتق العبيد عند كسوف الشمس. وقد بوب أبو عوانة في صحيحه باب وجوب التصدق، باب وجوب الذكر والتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالصدقة فقال: فإذا رأيتموهما تكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وهذا يؤكد صحة اختياره في التبويب على وجوب صلاة الكسوف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالذكر والصدقة، وورد الاستغفار والدعاء أيضا. والله أعلم. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله تعالى هو بكسر همزة أن وإسكان النون.
بكسر همزة إن وإسكان النون،
أي ما من أحد أغير من الله. قالوا: معناه ليس أحدا منع من المعاصي. ليس أحد أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه.
هذا تأويل ليس بصحيح. والصحيح أننا نثبت الغيرة لله عز وجل، وهي من صفات الفعل، يفعلها سبحانه متى شاء، وإلها صفات ذات وصفات فعل. وهذا مذهب السلف. وتأويلات النووي منقولة برمتها من المازري والقاضي عياض، فهو ناقل، ولذا لا يبدع ولا يفسر. أخطأ في هذا التأويل رحمه الله، والغلو في القدح فيه والكلام عليه هذا ليس مسلك المتأدبين من طلبة العلم. الله أعلم. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. ماذا يترتب عليه تجاه صلاة الكسوف ونعمل بشركة بالصحراء؟ هل نجمع الناس الذي الصلاة وصلي بهم؟ إن تيسر ذلك الحمد لله. هذا حسن. فذهب بعض علماء المالكية التخير في الصلاة الجبانة أو في الصحراء
وصلاة المسجد، والسنة أن تصلى في المسجد، وقد ثبت التصريح في الصحيحين أن الصلاة كانت في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الصلاة جامعة، وصلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وإنما يقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة، أي نعم. ويسن في الصحراء أن تقام صلاة الجماعة، وقد ثبت في صحيح حديث صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان بثلاث من الأرض بصهرة فأذن وأقام وصلى إلا صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، وإن كان وحده وإن أقام ولم يصلي إلا صلى خلفه ملكاه. ولذا اجتماع الناس مدنتم عدد تصلون صلاة الكسوف أمر حسن ولا حرج في ذلك. تعطيل الدوائر هذا ليس عيدا حتى يقال انه بدعة، وانما هو من باب منع الضرر عن الناس، ذلك ضرر متوقع فيمنع فلا حرج في هذا. هل دليل على قراءة الفاتحة في القيام، ما هو الدليل على قراءة الفاتحة في القيام من الركوع الثاني؟ لم يقع تصريح بالقراءة، لم يأتي تصريح، لكن ظهر القيام بعد ركوع انه قيام مستأنف، وهذا يستصح بالأصل، وهو أن كل قيام مستأنف بعد ركوع يبدأ فيه بالفاتحة، والله تعالى أعلم. هل يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في ترجيح إحدى الروايات الحديثية كما ذكرت؟ إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا في الدليل، فمن ثبت له أن حادثة لأخبار تاريخية يقينية قبل أخرى فرجح بناء على هل هذه قبل تلك فلا حرج، لكن أن لنا أن نفعل ذلك؟ هذه أشياء يستأنس بها استئناسا، وذكرتها تأييدا لا اعتمادا، وفرق بين المؤيدات والأدلة، فرق بين المؤيدات والأدلة. أين تصلي النساء في المساجد أم في البيوت؟ عائشة وأسماء صلوا في المسجد، وهنالك رواية جميلة جدا فيها بيان كيف أنهما دخلا الصلاة في المسجد رضوان الله تعالى عليهما. قالت أسماء: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ أسماء تقول لعائشة، فأشارت برأسها إلى السماء. إذن الحركة المفهمة في الصلاة تصل الصلاة إنه حصل شيء في السماء. فقلت: آية؟ قالت: نعم. أشارت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا. قالت أسماء: حتى تجلاني الغشي، كنت إني أوقع أدوخ من طول القيام، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، إلى آخر الحديث. وهنالك رواية أخرى تقول: أسماء: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، حتى أدرك بردائه بعد ذلك. أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعا، فخرج بيده درع زوجته، أراد أن يلبس درع الزوجة مش مثل عجلة، فأدرك صلى الله عليه وسلم فأخذ الدرع منه وأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم الرداء. قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد، كلام أسماء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس من طول القيام، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم. فركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. إذن أسماء أين صلت وعائشة أين صلوا؟ في المسجد، تصلى الصلاة في المسجد. ماذا نفعل عند انتهاء صلاة الكسوف؟ هل نبقى في المساجد أم نعود إلى البيوت؟ إذا جاءت الآية نسمع الخطوة ونمشي.
إذا لم تنجلي وفرغنا من الصلاة نذكر الله وندعو ونكبر ونتصدق ونذكر حتى تنجلي، فإذا انجلت نرجع إلى بيوتنا. هل ما يقال صحيح أنه سيحدث من الزلازل والحدائق الداخل تخف إلى العبادة؟ هل هناك أذكار معينة في يوم ثلث الكسوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال ادعوا وقال اذكروا وقال تصدقوا، هذه أذكار عامة كل يفعل، وقال استغفروا، هذه كلها ثابتة في الصحيح ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد.